رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن اليوم في الحلقة السادسة من موضوع خلق الإنسان بين العلم والقرآن، وفي كل الحلقات الماضية نتكلم عن خلق الإنسان وتكوينه وهدم أو مناقشة ركائز نظرية التطور وآلياتها الخمس. الحلقة الماضية تكلمنا عن آلية الصدفة، الآلية الأولى. حلقة اليوم راح نتكلم عن الآلية الثانية اللي هي الصراع من أجل البقاء، وضيفنا كما تعلمون الدكتور الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش. مرحبا بك.
أهلا وسهلا الأخ الكريم.
دكتورنا الفاضل، من الملاحظ أن الصراع قائم على أشده بين الكائنات الحية، سواء في افتراس الأقوى للأضعف أو في التطفل، وهذا بالقطع سوف يجعل الأقوى يبقى والآخر يندثر، مما جعل التطوريون يعتبرون هذه أحد الآليات لفكرة التطور. هذه فكرة تدرس المدارس وتسمع في الأخبار والفضائيات والعلوم. فماذا يقول الدكتور صبر الدمرداش حول هذه الآلية؟
أولا أقول من أين أتى داروين بهذه الآلية؟ هو أتى بها من مصدرين. المصدر الأول صديقه كارل ماركس اللي هو بنى يعني التفسير المادي للتاريخ على أساس الصراع بين الطبقات، في استراجل، في صراع. وتاني شيء من مواطنه الإنجليزي القس وعالم الاقتصاد المشهور توماس روبرت مالتوس، اللي قال إن البشر ينمون وفق المتالي الهندسية، حدها الأول واحد وأساسها اتنين، يبقى تمشي اتنين أربعة تمانية 16 32 64 وهكذا.
نعم.
في مقابل ان الموارد الغذائيه بتسير او تتضاعف، بيحصل لها ملتيبليكيشن وفقا للمتواليه عدديه او حسابيه، حد اساسها واحد وحدها واحد، بمعنى واحد 2 3 4 5 6 7. فاذا لابد يكون في استراجل، صراع بين الناس على على الايه، الموارد الغذائيه وفقا توماس روبرت مالتوس.
نعم.
وده كان سنة بالضبط 1798. قبل المصدرين دول، لكن من أين نطبق احنا في الواقع؟ في صراع لا جدال، بس مش هو الأساس، لأن في آكل وفي مأكول وفي مفترس وفي فريس، ومع ذلك الكل عايش مع الكل. بمعنى إيه؟ يعني الضعيف يعيش جنب إلى جنب مع القوي في البر والبحر والجو. إيه الدليل؟ العصفور عايش في الجو مع النسر، وعندك السمكة عايشة مع الحوت في البحر، وعندك الأرنب أو الغزالة عايشة مع الأسد في البر. صحيح إن الأسد بيأكل بعض الغزال بس مش كله، هو بيأكل المريض والضعيف فقط. بالعكس ده دي ميزة، عشان يظل القطيع مكون دائما من أحسن الإيه، من أحسن الأفراد.
حلو. نعم. طيب الشواهد الصراع هل هي واحدة؟ هل في شواهد تعاون مثلا بين الحيوانات؟
كويس.
كما يحصل بين الناس مثلا؟
طبعا. أنا أقول أن الحيوانات بينها من التعاون أكثر ما بينها من التنافس بكثير. في بينها تعايش، بينها تقايض، بينها تكافل، بينها مودة، بينها رحمة.
يا سلام.
طبعا.
شيء حلو.
طبعا في في مودة ورحمة، وليك الأمثلة. تابع
أمثلة. مرة سمعتك تتكلم عن الفيل مش عارف إيش وياه.
الفيل والزرافة.
تكلم
في. ده مثال رائع.
نعم.
انظر إلى أي برنامج في عالم الحيوان أو بتشاهده في ناشيونال جيوغرافيك أو شيء من هذا القبيل، تجد دائما الفيل يحرص أن يكون بجانب قطعان الزرف، والزرف يحرص بإيه؟ يكون بجوار قطعان الفيل. ليه؟ لحاجة مهمة جدا، أن الفيل سمه حاد جدا وبصره ضعيف جدا، لا ينفع نظارة زي بتاعت حضرتك ولا بتاعت حضرتي ولا ليزك ولا كام. سمعه حاد، خلي بالك سمعه حاد ونظره ضعيف، مقابل الزرافة نظره حاد بصره حاد مش سمع ضعيف، يكاد ما يكونش فيه سمع خالص، لان بيسموها الحيوان الصامت، تقريبا ما فيش صوت، ما احيانا كده تقريبا ما بيزورش عنها صوت. يبقى خلي بقى الخلاصه
عكس ان التناقض،
العكس. شوف الانتجريشن، شوف التكامل، شوف التكامل. يعني سمع حاد للفيل ونظر ضعيف،
هيحصل تعاون يعني.
طبعا، مقابل ايه؟ مقابل يعني بصر حاد وما فيش سمع تقريبا عند الزرافه.
أيوة.
فيحصل ايه؟ تعاون جدا. بمعنى ايه؟ انظر الى ودن الفيل، خاصه الودن الافريقي، عباره عن يعني لاقط من درجه رادار لاقط. اما نقارن اذن الفيل بعنق الزرافه، ده رادار رادار لاقط والتاني برج مراقبه.
صحيح.
يبقى عندك رادار
لاقط
في الفيل وبرج مراقبه في الايه؟ في الزرافه. في عدو مشترك، مثلا الاسد جاي، اللي يشوفه الاول يصدر اشاره الاخر يفهمها، فبس الفيل جاي، الاسد جاي واحد الفيل شافه، فيصدر اشاره الزراف
تستفيد
يتاهب اما للهجوم او للدفاع او للقتال، وحال زرافها بتهاجم يعني بتقف قدام الاسد وفي صراع، واذا تمكنت منه بركله من رجلها لو جت في قلبه ممكن تقتله. فالمهم شوف بقى التعاون،
هذا نوع من انواع التعاون. الغزلان ما عندها تعاون دكتور؟
اي غزلان؟
الغزلان والحمر الوحشيه.
طبعا، برضو طالع في برامج عالم الحيوان تلاقي اهو، شوف ادي الحمر الوحشيه اهي، وادي الايه؟ الغزلان.
يمكن تعاون لشرب الماء دكتور.
مين؟
يعني اي نوع من انواع التعاون اللي بينهم؟
لا ده دي بيعيشوا حياتهم عاديه.
عاديه.
التعاون بقى ايه؟
أي؟
لما افرض اسد قادم، هو عدو مشترك لكل من الحمار الوحشي، ولذلك يعني اكبر عدو للحمار الوحشي هو الاسد. ولذلك القران الكريم جاب العلاقه دي، كانها حمر مستنفره فرت من قسوره، سوره المدثر، كانها حمر مستنفره
فرت
من قسوره. فشايف الاسد جاي، هو عدو مشترك لهما، يقوم يصدر صوت او اشاره معينه يفهم منها الغزلان ان في خطر قادم. فشوف، والعكس صحيح، لو غزاله احست بالخطر القادم ممكن تدي اشاره لقطع الحمر الوحشيه. فهذا تعاون.
اذا مقابل افتراس في تعاون.
طبعا
في ممكن يصير تعاون بين طير وحيوان.
ممكن جدا.
مثلا
عندك مثلا اهو وحيد القرن.
اي نعم،
وحيد القرن الخرتيت، وعلى فكره
ضخم،
معلومه ضخم. هو اضخم حيوان بري بعد الفيل.
هذا الحيوان
الفيل الافريقي 6 طن، ده 4 طن. على فكره يا دكتور محمد، ده اغبى حيوان في المملكه الحيوانيه.
مسكين.
ليه؟ ايه علامه غباءه؟ انه بيهاجم كل شيء متحرك، يعني حجر، انسان، سياره،
يعني احنا ظالمين الحمار دكتور.
لا لا، الحمار لا، الحمار عظيم يعني له مواصفات. اول حاجه انه صبور، ثاني شيء ذكي، ثالث حاجه صاحب موقف.
هذا اول مره نسمع الكلام، صبور.
صبور ذكي صاحب موقف.
صاحب موقف. لا ضروري ناخذ استراحه دكتور من المعلومات هذه.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
دكتور صبري، أكدت أن الصراع من أجل البقاء ليست قاعدة مطلقة، وأن هناك صور أخرى في التعاون بين الحيوانات. نعم، ذكرت الخرتيت والطير، ما عرفنا طبيعة التعاون بين الخرتيت والطير.
أجل الخرتيت هو ضد الطير. طبعا على جسمه هوام وطفيليات، فيجي هذا الطائر ياكل هذه الايه؟ الهوام والطفيليات، فيستفيد الغذاء. يستفيد الايه؟ الغذاء. والخرتيت يستفيد ايه؟ النظافه الى حد ما، اهم من النظافه يستفيد الحياه. لانه لما تلاحظ وضع الطائر دايما متنبه لاي خطر قادم من للخرتيت من جهه معينه، فيصدر صوت يحذر الايه؟ الخرتيت او وحيد القرن.
يعني تحذير وغسيل وتشحيم.
يعني
طيب،
فادي يستفيد النظافه
بين عالمين.
يستفيد الغذاء والتاني سيفة نظافة وربما الحياة لأنه بينبهه للخطر.
ممكن نجد تعاون بين عالم الأحياء الحيوانات وعالم النبات كعالمين منفصلين؟
عالم الحيوان وعالم النبات؟
أيوة
والله ممكن، لأن وده ظاهر جدا الدكتور محمد في النمل والأشجار. يمكن المشاهد الكريم يستعجب، إيه العلاقة بين النمل والأشجار؟ بإيجاز شديد، ده بيستفيد وده بيستفيد.
حلو.
في تعاون، في مودة، في رحمة، في تعايش، في تكافل، في تقايد، في تبادل منفعة.
كيف؟
كيف؟ النمل نوع معين من الأشجار ما يعملش جحره أو عشه أو مستعبرته اللي تحت هذه الأشجار.
أيوة.
ليه؟ بتنزل يعني ثمر كده بسيطة فيها مادة حلوة يستلطفها النمل فبيأكل يستفيد الغذاء ويستفيد من ظل الشجرة. طب الشجرة مستفيدة إيه من النمل؟ الشجرة بيهاجمها بعض الحشرات، أول ما تهاجمها الحشرات دي تروح فرز فرمونات معينة، نفس الفرمون اللي النمل بيفرزه ساعة الخوف، ساعة الخوف. فالنمل عارف يقدر يترجم هذا الفرمون فيطلع بقى يشتبك مع هذه الحشرات في معركة شرسة جدا. وعلى فكرة كل حروب كل الحشرات دفاعية إلا النمل،
هجومي.
هو الحشرة الوحيدة القادرة على شر حرب هجومية، والهجومية غير الدفاعية، ده عاوز كر وفر وعاوز أخدام وحجام وعاوز أحيانا نزاع بين قوى التحالف يعني عاوز شغل ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وضباط اتصال. إذن الخلاصة عشان المشاهد، النمل يستفيد الغذاء والظل، والشجر يستفيد الدفاع والحماية
عن الحشرات اللي
بالحشرات اللي بتهاجم.
أيضا عندنا الصور الغزلان اللي يحطونها لنا الأخوة على الشاشة.
دي صور تانية من صور التراحم بين المخلوقات. فتجد مثلا الأرانب البرية.
أيوة.
لما تحس إن الثعلب قادم تعمل إيه؟ إشارة معينة، تروح رفع ذيلها بزاوية عمودية على الجسم، زاوية قائمة.
الأرنب يرفع ذيله
زاوية قائمة، معناه إن في خطر قادم، في ثعلب ولا في أسد ولا شيء من هذا القبيل. أما الغزلان فالتعاون منها مختلف. الغزالة دي، شوف حضرتك ركز، الغزالة دي
عالية،
دي أول غزالة شافت الخطر القادم. برضه ممكن يكون نمر، ممكن يكون ذئب، ممكن شيء من هذا القبيل من هذه الحيوانات المفترسة، فبتنط نطة معينة. هذه القفزة معناها هوب
احذر،
على رأي الدكتور مصطفى حفظ الله يرحمه، قلع يا جدع.
قلع يا جدع.
نعم.
الطيور أحيانا يكون لها أصوات ترددات عجيبة.
طبعا يعني مثلا جماعة من الطيور وشافت عدو قادم، أول واحد شاف هذا العدو بيروح يصدر صوت له صفتين، أول حاجة ترددات عالية وله فواصل متقطعة. لما يكرر الحكاية دي يعرفوا إن فيه عدو، ولحسن الحظ إن مصدر الصوت ما بيتعرفش، وده لصالح الطيور ما بيتعرفش.
عجيب، صوت غريب.
صوت غريب هم يفهموه بس ما بيتعرفش، وده لصالح الطائر. نعم.
والحشرات
برضو، الحشرات لما تشوف خطر قادم، الحشرة اللي حست بهذا الخطر
طلع صوت ولا ايه؟
لا، بتعمل فرمون اسمه فرمون الانذار او التحذير او النذير، شيء من هذا القبيل. الفرمون يعني رائحة معينة، مادة كيميائية معينة لها رائحة، فكل افراد المستعمرة بتاعتها بتشم هذه الرائحة. طيب ممكن بقى مصدر هذا الخطر حس ان الحشرة دي هي اللي نبهت بقية المجموعة، يجب عليها ماشي تضحي بنفسها في سبيل بقاء الجماعة.
المعروف دكتور أن الكلاب بينها تعاون، من الحيوانات التي يعني
شوف
تعيش مجموعات.
اي
نعم.
شوف الكلاب البرية بالذات.
اي نعم.
شوف الكلاب البرية.
نعم.
بتعيش طبعا، انت عارف حاسة الشم عند الكلب في غاية القوة، في
غاية. هذا يعتبر كلب دكتور.
كلب بري. ماذا عن التعاون منها؟ هي بتعيش في قطعان، القطيع أو مدن صغيرة مكون من، شوف سبحان الله، من 30 أعزك الله 30 كلب موزعين كالتالي، 2 4 26، مش 2 4 2، لا لا 2 4 26. الاثنين دول الأولين مراقبين، والأربعة حراس، و26 بيت القطيع. أول ما يجي خطر قادم تلاقي المراقبين نباح وبعدين ينتقل النباح بدرجة أشد وأعلى عند الإيه؟ عند الحراس. ثم ينتقل لبقية الإيه؟ لبقية القطيعة.
يا سلام،
إيه ده؟ إيه ده؟ مين اللي علمهم هذا؟ مين اللي علمهم هذا؟
صحيح، بعد لا فكرة التعاون.
وفكرة التعاون.
نعم.
يعني وعلى فكرة ما بيزيدوش عن 30. وليه بيقسموها 2 4 26؟ إزاي يعني؟ مين اللي علمهم هذا؟
صحيح.
ينفي كل أصل للصدفة. نهيا يعني.
كانت عندنا صورة أيضا عن الثيران أو
دي البرية. دي دكتور محمد اسمها ثيران المسك. الثور ده تقيل، وزنه حوالي 400 كيلو، من 350 ل 400 كيلو. شوف، عند وجود خطر قادم، نمر ولا اسد او ذئب، على طول يعملوا حلقه، اللي هم ايه، الذكور والاناث يعملوا حلقه، والصغار داخل في مركز هذه الحلقه، وبعضهم يتعلق بشعر امه الطويل او شيء من هذا القبيل. يجي مثلا هنا الاسد، يطلع له احد الثيران، يصارعه، وزي ما تقول الكثره تغلب الشجاعه.
صحيح. صحيح.
نعم. وبعدين بعد ما يصارعوا يروح راجع لنفس المكان، نفرض هو الثور ده خرج للاسد ويرجع لنفس المكان عشان حتى يختل النظام الايه الامني. شوف مدى حرصه، كل دي ليه، وممكن يضحي بنفسه من اجل مين؟ من اجل الصغار.
قلعه دكتور،
شوف تضحيه القلعه. شوف شوف حلقه ايه محكمه، ما في منفذ للعدو اللي بيهجم عليه. نعم.
عالم البحار دكتور، في شيء حيتان ولا القروش ولا الكذا مثلا في قضيه ال؟
لا، هنا يمكن، شوف الدكتور محمد، شوف الشكل ده، تجد برضو عند الغزلان والايائل والوعود والوعول، دايما دايما الصغار في الداخل، لان دي في امن وامان لهم، وبيدافعوا الكبار، يدافعوا عن الصغار مهما كان الثمن، حتى لو راح فيها بعض الكبار.
عجيب.
سبحان الله. طيب، ما دي مواد، ما دي تراحم، يعني هذا تراحم بين الغزلان.
بس قد يقول لك هذا في النوع الواحد، لكن في الانواع المتعدده
هنيجي في الانواع المتعدده، هنيجي في الانواع المختلفه،
يعني تراحم في النوع الواحد.
هنيجي في الانواع المختلفه.
احنا ضربنا مثل الانواع السلميه، يعني الزرافه مع الفيل.
ودي انواع مختلفه
مع الطير، انواع مختلفه. يعني سواء انواع مختلفه،
نعم،
او نوع واحد.
او تسال عن ايه ثاني؟
انا ودي اسال يا دكتور، بس بعد الفاصل ان شاء الله.
ان شاء الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
دكتور، في كلامك أن في نقد كلام الداروينيين الصراع من أجل البقاء، ذكرت صور التراحم وصور التنبيه وصور، في فاصل تكلمت الأول عن التنبيه على الخطر، وضربت مثل بالفيل والزرافة كيف يتعاونون، بالحمر الوحشية والغزلان وإلى آخره. أنت تكلمت عن التنبيه في محور مواجهة الخطر، أن تشترك الحيوانات المتنوعة في مواجهة خطر معين.
صح.
ولا سيما في عالم الطيور، أنا أمامي هنا.
وده ينفي، وده ينفع على فكرة، ينفي مسألة الصراع من أجل البقاء خالص.
نعم.
شوف مثلا، خد مثلا عندك الطيور الصغيرة والبوم. الطيور طايرة واجهتها بومة، ماذا تفعل؟ تصدر أصوات استغاثة عشان تشارك الحيوانات الموجودة في المنطقة آنذاك في الهجوم على البومة وتطردها. بدأ نوع المودة والرحمة ومهاجمة الخطر جماعيا،
وبالفعل يصير مشاركات.
طبعا طبعا.
طيب، عندنا مثلا قريت في المذكرة هذه طيور الزرزور. إذا واجهت خطر.
الطيور الزرزور دي طيور صغيرة مسالمة، عادة بتطير وبينها مسافات كبيرة، ولكن ها هو السرب يطير، وهذا هو العدو يظهر صقر وعاوز يقتحم، يوم يقللوا الايه المسافات عشان ما يتحلوش اي فرصه لاختراق هذا الايه
او تفرد
السرب. نعم. او تفرد، ما يخترقش هذا السرب، يقلله عشان ما يخترقش هذا السرب. واذا حصل وحاول، فيجد ما لا يحمد عقباه، ويتجمعوا عليه كلهم ويبهدلوه، وربما يعني يصيبوه في مقتل. يعني
نرجع للحمر الوحشيه، اذا واجهت اسدا صارت المواجهه، وهو ألذ طعام.
ألذ طعام الحمار الوحشي، كان لها حمر مستنفره فرت من قسوره.
نعم.
نص القران الكريم.
اي نعم.
دلوقتي في دكتور جين جودول، ده يعني راجل كشاف وراح شرق افريقيا وحكى المنظر ده بنفسه، في قطيع بالحمر الوحشيه، يعني مكون مثلا من 100 حمار، 200 حمار، 300 حمار، ما الحمير كتير.
صحيح.
وبعدين حصل ان في ثلاثة من الحمر الوحشية دي تخلفوا عن القطيع فهجمتها الحيوانات المفترسة. زعيم القطيع، ما كل قطيع له نظام، شاف الايه؟ شاف هذا
المنظر
فأمر القطيع بالعودة والاشتباك مع هذه الحيوانات المفترسة وطردها، وخلص الثلاث حمر الوحشية من يعني قبضتها.
حسب الظروف بعد
طبعا
دكتور، الدراسات والأفلام وفي انبهار في قضية تعاون الدلافين وفهمها وعملها.
أي أيوة والله
والله الدلفين عجيب.
أي والله عجيب. شوف الدكتور محمد، عدو الدلفين حيوان مائي اسمه الكوسج. الكوسج ده الدلفين بالنسبة له هو وجبته المفضلة، كان مثلا الحمار الوحشي بالنسبة لإيه؟ الحمار الوحشي بالنسبة للأسد.
الدلفين يؤكل مسكين من الكوسج.
من الكوسج. فأول ما يشوفوا الكوسج هاجم ماذا يفعلون؟ اتنين من الدلافين الذكور بسرعة يبعدوا عشان يشدوا وراه. يشدوا إيه؟ وراه، بيلفت نظره، يشدوا الكوسج وراهم. ففي الحالة ديت بيكون بقية القطيع يهجم عليه بالخلف.
يعني كمين.
كمين. كمين. في حتة بقى مهمة جدا بالنسبة للدولفين.
الدولفين كان ذكي دكتور.
طبعا. شوف بالنسبة للدولفين شيء غريب. الدولفين غذاء المفضل إيه؟ سمك التونة. غذاء المفضل، ولذلك يمشي موازاة دائما، موازن دائما لأسراب سمك التونة، وجبته المفضلة. يجي الصيادين بينصبوا الشباك عشان يصيدوا مين؟ سمك التونة، الوجبة المفضلة عند الأوروبيين عادة يعني.
نعم.
فطبعا الدولفين قريب من السرب بتاع التونة، فممكن يقع أحدهم في الايه؟ في الشباك.
الشباك.
ونظر لتقله فبينزل تحت، وهو مسكين حيوان ثدي ما يقدرش يتنفس الماء الذائب في الأكسجين، فيشوفوا زمايلهم يروحوا نازلين عشان يستنقذونا من شبكة الصياد. للأسف الشديد، للأسف الشديد، هذه المحاولة النبيلة، هذه المحاولة النبيلة بيكون نتيجتها موت معظمهم.
مقبرة في الماء.
مقبرة في الماء.
الله، تضحية.
شوف تضحية، على فكرة احنا انت بتقول عليها تضحية، المؤمنون يسمونها تضحية، التطورون يسمونها أنانية. عندك ريتشارد دوكنز في كتابه الجينة الأنانية بيقول لك ده هم بيعملوا كده عشان يحافظوا على الحصيلة الوراثية من جيل إلى جيل، ما فيش تضحية ولا في كلام فارغ. شوف شوف هذا الإفك. طيب عندنا دليل قاطع يرد على ريتشارد دوكنز كما يتبين فيما يلي من نقش، يعني هنبين ان بعض الحيوانات ليست حريصة على ابنائها فحسب، بل حريصة على ابناء الحيوانات الاخرى التي ليس فيها جينات منها على الاطلاق.
اذا اين الجين الاناني؟
في الجين الاناني سلف الجين زي ما بيقول
الحيتان الرمادي.
ده غير كده انا قريت له ايه؟ يقول لك الجين ده هو الكائن الحي، يعني محمد العوضي مش محمد العوضي، ده هو الجين، والجسم بتاع محمد العوضي شغال بالصخرة عند هذا الجين.
موظف.
موظف. شيء كلام
خبل. أنا سمعت أيضا صديقنا الدكتور اللي حاز على جائزة مؤسسة الكويت التقدم العلمي،
دكتور هاني رزق.
هاني رزق في كتابه الجينوم البشري والنوع البشري، وعضو مجمع اللغة العربية في سوريا
في دمشق.
قال قرأت لتشارلز داوكنز يعني فنان في تركيب الصفصطة بطريقة بيولوجية، وهذا ما ينتبه لها المثقف العادي.
صح.
ينتبه لها مثالكم يا دكتور. هنا دكتور، أنت عندك كتاب ذكريات حوت ولا مذكرات حوت ولا
الحيوان يكتب مذكراته،
الحيوانات مذكراته. وتكلمت عن
ربما اكرمني اني اخذت به جائزه مؤسسه كل التقدم العلمي سنه 98.
قضيه الحيتان الرماديه والحوت القاتل والسفاح
شوف
ايضا متصل في موضوعنا.
طبعا متصل في موضوعنا. الحوت القاتل ده من ذوات الاسنان، هو عنده سلاحين، عنده سلاحين.
سلاحين.
السلاح الاول اسنان، والسلاح الثاني انه لا يمشي مفردا في جماعات. في جماعات
وحيد.
لا مش وحيد، بقولك في جماعات.
يمشي في جماعات.
في جماعات. طيب الحيتان الرمادية، الحيتان الرمادية ديت ممكن مثلا حوت أصيب لأي سبب فهم يتجمعوا عشان يغذوه، ويتجمعوا عشان يحموه من إيه؟ من خطر الحوت القاتل. عندك الحوت اللي هو أكبر حيوان خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وهو الحوت الأزرق. ده وزنه 150 طن وطوله 35 متر، ومع ذلك مين يقدر على مين؟ الحوت القاتل يقدر عليه. ليه أصغر. السببين دول المسكين ده ما عندوش أسنان ما عندوش أسنان أي زي واحد ما عندوش سلاح فده عنده سلاحين الأسنان والإيه والخروج الجماعي فبيهاجموا هذا وبعدين واحد فدائي بيروح داخل على الحوت الأزرق بكل أسنان وغريسة في عينيه ويروح خلعهم فينسب منها إيه الدم وبعدين يخبشه في ثلاث مناطق في عينيه في شفتيه في جفنيه بس مش بالصبت الرهيبي وبعد كده خلاص ال 150 طن ابحث عنهم تلاقوا في بطون هؤلاء السفاحين بس هذا خطأ جسيم ده أخوك كبير
صحيح لكن ماذا تصنع إذن يا دكتور أنت تؤكد أن قضية الصراع من أجل البقاء وإن كان الصراع موجودا وطبيعي في هذا
بس مش هو الأساس
لكن ليس هو الأحيد
وعلى فكرة هو موجود هو موجود لأداء وظيفة معينة طبعا يعني
وهي
مش في أكل ومأكل
صحيح
طب الأكل الأسد عاوز يأكل
صحيح
طب لو منعته هيموت وينقرض
نعم.
وفي حاجة اسمها التوازن البيولوجي حتى القرآن الكريم أشار التوازن البيئي أصلي
يعني
الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمتنا فيها من كل شيء موزون
دكتور يعني إحنا قاعدين نؤكد قاعدة أن قد تكون هناك قواعد لكن لا تكون مطلقة ويكون فيها استثناءات كثيرة ويكون مقابلها قواعد أخرى ما لم تأخذ القواعد الفلكية والبيولوجية والتاريخية بمجملها لا نستطيع أن نصل إلى صحيح. نتيجة مثلا صح ولا لا يا دكتور
لا 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 ده صحيح ده صحيح
يعني
في صراع في صراع بس الصراع دي من مقومات الحياة من ضرورات الحياة وليس هو الأصل لأن يعني نقدر نعمل برنامج كامل للدكتور محمد كله عن التراحم في عالم الحيوان ممكن أنت عارف مثلا أنثى الحوت لما صغيرها مثلا بيجي مثلا حد عاوز يفترسه بتتحول لوحش أكبر وحش في الطبيعة عندك الحصان لما أمه بتموت شيء يعني يبكي القلب
الشواهد كثيرة دكتور وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل بها
إن شاء الله
دوما لك الحمد يا رب والصلوات
دكتورنا في سياق هذا الحديث وفي كلامنا عن الصراع من أجل البقاء نذكر وجها آخر ينكره التطورون أو يسكتون عنه أو يقفزون في التأويل بعيد عن حقيقته سمعت لك تتكلم عن التعاون عند الولادة في عالم الحيوان
نعم
دكتور
عاوز أمثلة
أي أيوة والله
عندنا مثال ظاهر جدا من أظهر الأمثلة على الإطلاق اللي هو عند الحوتة ما تيجي تلد على فكرة الحوتة اللغوية ماشية
الحوتة
الحوتة اللغوية ماشية
نعم
الحوتة عندما تلد طبعا هي حيوان ثدي زي البشر
ثدي
ولا طبعا ولا أذلاء وتنفس الأكسجين اللي هو الجوي واخد بقى دي دارون أنا عليها إيه شوف مدى التجاوز مدى المغالاة مدى التطرف قال لك ان الحيتان ديت اصلها دببة معقول الكلام ده
يعني العكس تطور من البر للبحر
من البر للبحر
زايع يا دكتور
انا عارف وكون الدببة موجودة في نفس الوقت والحيتان موجودة في نفس الوقت ينفي هذا الكلام نهائي ده المفروض لو تطورت يبقى خلاص انقرضت الدببة واصبح عندنا فقط الايه الحيتان
طيب.
كان وجهة نظره بيقول لك الدببة محتاجة تأكل الأسماك ومش عارف اللي في المية
فتدريجيا
مش عارف الشعر قل وبدل الأرجل التي كانت زعانف وبدل صوان الأذن اللي موجود في الدب تكون ثقب سمعي كلام
إلى آخر الكلام
إلى آخره خليها في الإيه التعاون الإنسان والولادة ده مثال جميل جدا وهيعجب حضرتك والمشاهدين
أكيد.
تماما
تفضل
الحوتة أو أنثى الحوت عندما تحمل طبعا بتيجي تلد لما تيجي تلد تصدر يعني استغاثة صوت معين استغاثة فتهرع إليها أقرب رفيجة لها أو زميلة لها
صديقة
لها عشان تقوم بثلاثة وظائف هذه الوظائف الثلاث هي أول حاجة تحوم حولها وهي في لحظة المخاض لحظة الضعف لحظة الاستكانة وألام الطلق وألام الولادة ما هي زي ست البشرية حيوان ثدي فتحوم حولها عشان تحميها من خطر داهم القرش الأبيض
معروف
القرش الأبيض ده الوحيد شوف شوف يعني القرش الأبيض من عدم سوء تقديره بيدخل بعد الحوت في صراع
أهوج
حد أهوج أهوج أرعن. فأنت عارف الفيلم اللي كانوا عملوه الفك المفترس هو كان عن القرش الأبيض. يبقى أول وظيفة إيه؟ بتحميها من خطر هجوم القرش الإيه؟ القرش الأبيض. تاني حاجة بتروح سبحان الله ماسكة الوليد الجديد الوليد بفمها وبرفق برفق برفق شده عشان تخرجه من رحم أمه. ليه؟ لأنه إيه؟ وزنه كام؟ 3 طن. طوله كام؟ 8 أمتار.
أوف هذا الولد
ده البيبي ده البيبي. لأن فعلا لما توزن البيبي ده مقابل البيبي في الأم البشرية بالضبط تضرب في 3000.
3000؟
آه
طيب يعني سحبته
لسه في وظيفة ثالثة.
وهو
الوظيفة الثالثة بتروح ضربها برفق ضربة حانية بحيث ينزعج ويطلع على سطح الماء تنفتح رئتين
يتنفس هواء
عشان يتنفس الأكسجين الجوي في الأول مرة في حياته.
يا سلام
تماما كما تفعل لدي قابلة دي طبيبة نساء وتوليد
داخل البحر
داخل البحر
دي تماما كما تفعل.
نعم
تماما كما تفعل القابلة في الدنيا عند الأم
والقابلة أو طبيب طبيب نساء وتوليد أول الوليد يضربه على ظهره شيء من ذا القبيل يفزع فيبكي فتنفتح رئتين عشان تنفس أول نسمة من أكسجين الهواء الجوي. السؤال هنا دكتور محمد مين اللي علم الحوت الأم أن هي تجيب لها وصيفة أو تصدر صوت معين ومين علم الوصيفة هذه الوظائف الثلاث ده كأنها أخصائية نساء وتوليد أو قابلة أو شيء من هذا القبيل
مستشفى مائي
نعم
أيوة والله
لا وشوف سبحان الله
والحماية
لا والحماية لا وخلي بالك الأم بتكون مشغولة بعد عملية الولادة مين اللي بتتولى الرعاية وصيفتها دي صديقتها
الحوتة الثانية
شوف التروت شوف التراحم تقول لي طيب. استراجل على طول
في عالم الحيوان كذا مثلا
نفس اللي بيحدث في عالم الحيتان يحدث في عالم الدولفين فالدولفين لما تيجي تولد برضه بتصدر صوت معين وبعدين تيجي وصيفتها وتقوم بكل الوظائف.
دكتور في عندنا 3 دقائق على الختام وعندنا عندك أمثلة كثيرة لكن حضانة الحيوانات
أكلم بس على الفيل الفيلة دقيقة واحدة كده برضو الفيلة لما بتيجي تلد بتنتخب إحدى صديقاتها اللي بتحس فعلا ما لها نفس لها نفس حيوانية إن هي أقرب الفيلة إليها وتروح واخدها برفق شديد في يعني الشهيرات أو الأعشاب الطوال وبعدين إيه تلد ولما تلد يتناوب على تربية الصغير 4 أمه ووصفتها وخالته وجدته الأمه عندنا صورة هتشوف دايما صغير الفيل ماشي مع الأربعة دول اللي هي مين
أمه
أشوف شوف
الأم
إيه رأيك حلوته على جماله
لا مدلل بعد مدلل مدلل على آخر ها دكتور واضح
يعني واضح
الصورة واضحة الصورة واضحة
اهو الفيل الصغير وشوف ماسك هتلاقي جدته اللي في الخلف دي على فكرة
مبين من عمرها
ايوه ودايما في عالم الحيوان القيادة دايما للإناث للعالم الحيوان في الأصل عالم إناث لا محل فيه للذكور إلا البقاء النوع فقط
وعالم الرجال قاعد يتحول عالم إناث يا دكتور وكلامك طيب والأمثلة كثيرة طيب. لكن حضانة الحيوانات لصغار غيرها يا دكتور من خلص بقى دقيقة أي والله
طب الطيور حاضر
أي طيور
الطيور صورة الطيور الجميلة الملونة ديت الطيور
هذه
شوف يا دكتور دي آية من آيات الله في الخلق أولا دول بيأكلوا ثمار الفاكهة ولكن في متقابلهم مشكلتين ضيق المكان وعدم القدره على الوقوف على اطراف الايه الاقصاد فيعملوا ايه يعملوا 1 2 3 4 5 مثلا لغايه 10 ده الاول ياكل لغايه ما ياخد كفايته اكتفى يروح واخد الاكل في فمه ومديله للتاني لغايه ما ياخد كفايته وبعدين الثالث والرابع وهكذا طيب خلص خلصت الثمار من هذا الفرع ورايحين فرع تاني هنا بقى المعجزه الكبرى ان اللي كان رقم 10
يصير
يبقى رقم 1
يا سلام
والرقم سبحان الله شيء خطير واللي كان رقم 9 يصير رقم 2
هذه المعلومات لو كان يعلمها داروين يا دكتور
ما كان عم نظرته اصلا ولا قلت لك
اطلاقا كان عندك إطلاق. فقره دكتور قلت لي نبهني عليها اللي هي حضانه الحيوانات لصغار غيرها وهذا ينقض النظريه
عندنا
ما في وقت دكتور انتهى
عندنا صور
لو تقول مثل واحد بس
مثل واحد عندك بنات قهوه بنات قهوه جنس من اجناس الثعالب لما بتلد الصغير ما بيفرقش امه بيقوم بوظائف هو يتولى عمليه الرعايه لاخواته الصغار ودي جانب الجانب الثاني اللي بتقوله بقى ابناء غيرهم عندك القرده ما يلاقوا قرد لطيم يعني ماتت امه بياخدوه ويربوه يمشي معهم بالليل ويبات معهم بالنهار
دكتور اشكرك على هذا العطاء المفصل ويقولون لازم نختم ونكمل في الحلقه المقبله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالق